إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: التصوير محرم، والتصوير أنواع ثلاثة. النوع الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز، مثل أن يصور إنسان سيارة فإذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، فنقول هذا جائز لأن الأصل من صنع الآدمي. فإذا كان الأصل جائزا فالصورة من باب أولى، فهذا هو النوع الأول من أنواع التصوير. النوع الثاني: أن يصور ما لا روح فيه، مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. فجمهور أهل العلم على أن تصوير ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة إلا أنها ليست نفسا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه، أن ذلك جائز لا بأس به. وقال مجاهد: إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نفس. النوع الثالث من أنواع التصوير: أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، كالإنسان والبعير والبقر والشاة والأرانب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها. فمنهم من قال إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة، بأن يصنع تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين أي غير مجسمة. ومنهم من قال، وهم الجمهور وهو الصحيح، إنها محرمة سواء كانت مجسمة أم ملونة. فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذنوب. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وقوله إلا طمستها ظاهر أنه في الملون وليس في المجسم، لأنه لو كان في المجسم لقال إلا كسرتها أو نحو ذلك. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس ويقر ويمدح عليه الإنسان، فإذا صور الإنسان بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه وما أقدره وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أي لا أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه، هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل. تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بالخالق، ثم تحداهم الله تعالى فقال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. تحداهم الله بأمرين: بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذر، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، فهم لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة. فإن قيل: الآن يوجد أرز، ويجوز أيضا أرز صناعي يشبه الحقيقي، فهل صناعته محرمة؟ فالجواب: ليس هذا كالأرز الحقيقي، فإنك لو ألقيته في الأرض وصببت عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت. لكن ما الذي ينبت؟ الجواب: الذي ينبت هو صنع الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا للتحدي الذي تحدى الله به الخلق، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. والحاصل أن التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما أم كان ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان: القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر للشيخ رحمه الله عن التصوير بأشرطة الفيديو قال: فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا أي التصوير بالفيديو قالوا إن هذا لا بأس به، حتى حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. فإذا الذي قالوه من ترك ذلك على حسب الرأي الذي صاروا إليه كما قال الشيخ علته أنه يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. على كل حال، هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله مما ينبغي أن ينظر فيه. قال: الصور بالطرق الحديثة قسمان، القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، قال: كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، لأن الحقيقة العلمية أنها ليست صورة وإنما هي سيالات إلكترونية لا تأخذ حكم الصورة أصلا إلا إذا ثبتت، فهذا شيء آخر. وأما البحث العلمي المنضبط في هذا الأمر حتى عند غير المسلمين أنها ليست بصورة في حقيقة الأمر، وإنما هي سيالات إلكترونية تظهر على هذا النحو. ولذلك قال: ليس له منظر ولا مشهد ولا مظهر، قال: كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق. فمع أنهم يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي على الورق إلا أنهم أجازوا هذا، يعني التصوير بأشرطة الفيديو. قال: إن هذا لا بأس به فيما قالوه، حتى حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. القسم الثاني من قسمي الصور بالطرق الحديثة التصوير الثابت على الورق، وهذا وإذا كان بآلة فوتوغرافية فورية، إذا كان كذلك فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال: وصوركم فأحسن صوركم، فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية تقتضي هذا. ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لعن المصور قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية أبي جحيفة، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب. فالمسألة ليست مجرد تحريم، ولكن سيترتب عليها العقوبة، فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح. ولهذا يفرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خطته يدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم الأول، ويقال هذا خطه ويشهد الناس عليه. يفرق بين هذا وبين أن آتي بخطك أنت أقلده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن حاولت أن أقلده وأن أكتب ما كتب، وأصور كما صورت. أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا، ولهذا يمكن أن أصور في الليل يعني بالآلة، ويمكن أن يصور الإنسان وقد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول إن هذا الرجل مصور؟ قال: فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة صور بتشديد الواو فلا يستحق اللعنة، ولكن يبقى النظر. إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا. فقد يجب التصوير أحيانا، فإذا رأينا مثلا إنسانا متلبسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وإذا صور إنسان صورة يحرم تمتعه بالنظر إليها، صورها من أجل التمتع بالنظر إليها فهذا حرام بلا شك، وكالصورة للذكرى، لأننا لا نقول إنها غير صورة بل هي صورة لا شك في ذلك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر التصوير، قال: والتصوير واستعماله. وقال الشيخ الشارح رحمه الله: هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمراده قطعا. وقال في الروض: واستعمال المصور، فالتصوير المراد به المصور، فالضمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول، يعني أن استعمال المصور حرام. وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعلم التفصيل في هذا. فاستعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم، فهذا حرام سواء كان مجسما أم كان ملونا، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان أم تعظيم عبادة أم تعظيم علم أم تعظيم قرابة أم تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم. وفي الحقيقة إنه ليس فيه تعظيم، فمثلا إذا أراد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيا فالتعظيم بإعطائه ما يلزمه من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك، وإن كان ميتا فلا ينتفع بهذا التعظيم، بل فيه كسب الإثم وتجديد الأحزان. ولذلك يجب على من كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن في هذا خطورتين: الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت، والثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة، فإن فتنة قوم نوح كانت في الصور، وهذا لا فرق فيه بين الملون والمجسم، أي سواء كان صورة على ورقة أو على خرقة أم كانت صورة مجسمة. فهذا هو القسم الأول من أقسام استعمال المصور. والقسم الثاني أن يتخذه على سبيل الإهانة، كأن يجعله فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على الجواز وأنه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة كما روى ذلك عائشة والحديث في الصحيحين، ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة أي مخدة فيها صور فوقف ولم يدخل. قالت عائشة: فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت: أتوب إلى الله ورسوله مما صنع. فقال: إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والحديث في الصحيحين. قالوا: فنكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، وقال كما في حديث عائشة في الصحيحين إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ويحمل ما ذكر عنه أنه اتكأ على مخدة فيها صورة، كما مر في حديث عائشة في الصحيحين بأن هذه الصورة التي كانت في تلك النمرقة التي اتكأ عليها قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهي جائزة. ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط، فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدة، والسلامة أسلم. وشيء كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت من أجله، فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرك به، فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله؟ فلهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الأحوط، لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط. القسم الثالث من أقسام استعمال المصور أن لا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه، ونقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان ملونا، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان ولا ينكرون ذلك، ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله، وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عون قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء. لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا ولا يحتج بفعلهم، لأن الحجة قول الله وقول رسول الله، ويعتذر عنهم بأنهم لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألتين، الأولى قال ما عمد به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندو، فتوجد في أواني الأكل والشرب وفي الكراتين الحافظة للأطعمة وفي الكتب وفي الصحف، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله. قال فنقول إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا شك أنه محرم، أي لو وجد صورة محرمة في هذه المجلة أو في هذه الجريدة فعجبت فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شك، أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. أما إذا كان للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو ألا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشق، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه، لكن لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة في بيته، لكن هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني والكراتين الحافظة للأطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم. وأما المسألة الثانية فهي الصور التي يلعب بها الأطفال، قال وهذه تنقسم إلى قسمين، الأول قسم من الخرق والعهن وما أشبه ذلك فهذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليها كما في الصحيحين. الثاني قسم من البلاستيك وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة وقد يكون لها حركة وقد يكون لها صوت، فقد يقول القائل إنها حرام لأنها دقيقة التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، أي ليست صورة إجمالية ولكنها صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك، وقد تقول إنها مباحة، يعني قد يقول القائل إنها حرام وقد نقول إنها مباحة، لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قد يقول القائل إن الصور التي كانت عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم، فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في باب السب لما ذكر بعض آلات اللهو قال إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصغار له. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل. وتجد البنت تسمي تلك البنات الصغار بأسماء، فهذه فلانة وهذه فلان. فقد يقول قائل إنه يرخص لها فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأنا أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.